ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في كتاب النكاح، وصلنا عند قول المصنف ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريف، لمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح، ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه ومرضعي من قومه، وكانت تلك خطبته. رواه الدارقطني. وهذا تعريف من نكاح بعدة الوفاء. وقال ابن عباس في الآية: يقول إني أريد التزويج ولوجدت أني ييسر لي امرأة صالحة. رواه البخاري. إلا بخطبة الرجعية، فيحكم التعريف لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح.
نعم. بالنسبة للخطبة بالكسر، خطبة هو بالضم الخطبة البيانية أو الخطبة الإلقائية، وأما بالكسر فهي خطبة المرأة، خطبة المرأة. والمرأة إما أن تكون غير متزوجة فهذه يجوز التصريح بخطبتها، بل هو المشروع، والخطبة هي مفتاح النكاح. وأما المعتدات فهن على أقسام، المعتدات على أقسام، منهن الرجعية، ومنها المتوفى عنها زوجها، ومنها المعتدة بالطلاق. والمعتدة بالطلاق على قسمين: بطلاق بائن بينونة كبرى، بطلاق بائن بينونة صغرى. أما المعتدة الرجعية فيحرم التصريح والتلويح بخطبته، فلا يجوز التعريض ولا التلويح بخطبته، لأنها في حكم المرأة في حكم الزوج. ولا يخفاكم بأن الرجعية زوج حتى تنقضي عدتها، ولذلك لو مات الزوج في هذه الفترة ورثته، ولو ماتت ورثها، ولذلك هي في حكم الزوجة. حتى إن أهل العلم كما سيأتي معنا في كتاب العدد ذكروا بأنه يشرع لها، بل يستحب لها، أن تتعرض لزوجها، تتزين له وتتعرض له حتى يراجعه، إما بالجماع أو بقوله لها راجعتك، وهكذا. ولذلك يحرم التعريض بخطبة المعتدة، فلا يجوز أن يبين لها أنه راغب فيها أو أنه مائل إلى الزواج بها لأنها زوجة. فكما أنه يحرم التعريض بالزوجة الغير مطلقة، كذلك يحرم التعريض بالمطلقة طلاقا رجعيا. وأما المعتدة بوفاة أو بطلاق بائن فهذه يجوز فيها التعريض دون التصريح، يجوز التعريض دون التصريح، يعني التلويح يجوز التلويح والتعريض، أما التصريح وأما المباشرة كما يقولون بمعنى يخطبها فهذا طبعا منهي عنه، لقول الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، من خطبة النساء. والتعريض
يكون بكلام يفهم منه رغبة الرجل بهذه المرأة، فيأتي إليها فيقول: إني بمثلك لراغب، أو بمثلك لا تفوت، أو مثلا يقول: أبحث عن زوجة، أو نحو هذا الكلام. وأما التصريح فهو المباشر، بمعنى يقول لها: إني أخطبك لنفسي، أو إني أريدك زوجة، أو نحو هذا الكلام. ولذلك قال: يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض. وهذا طبعا يشمل المتوفى عنها زوجة. وأما حديث أم سلمة فهو حديث ضعيف، في إسناده مقال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي. وكانت يقول تلك خطبة. ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه بيّن كيفية التعريض، وهو أن يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة، ونحو هذا الكلام. هذا يسمى تعريضا ولا يسمى تصريحا. والمقصود من هذا حتى لا يفسد على المرأة، في نواحي شرعية مهمة، وهي أن الشريعة جاءت فعلمت الناس الآداب، لذلك حياة الناس في الإسلام حياة قائمة على الاحتشام، وقائمة على الأدب، وقائمة على الأخلاق الطيبة. ولو أن الناس تركوا وما يشاءون من الأفعال والأقوال لعاشوا حياة بهيمية. ولذلك المرأة أحيانا قد تغلبها عاطفتها مثلا، فيدفعها التعريض بالخطبة إلى ادعاء انتهاء مثلا مدة العدة، أو أن المرأة زوجها الأول راغب فيها وهي راغبة فيه، فيأتي فيصرح مثلا، خاصة المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى، قد يكون الزوج الأول راغبا فيها، ولذلك ربما أغراها مثل هذا التصريح فتترك الزوج الأول. ولذلك جاءت الشريعة فنبهت على هذه المسألة، وهذا لا شك أنه من سمو هذه الشريعة ومن اعتدالها ومن محافظتها على حقوق الناس. نعم.
وتحرم خطبة على خطبة مسلم أريد، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. ولما فيها من الإفساد على الأول وإيذائه وإيقاع العداوة.
نعم، هذه المسألة وهي مسألة خطبة الرجل على خطبة أخيه، الشريعة حسمت كل ما من شأنه أن يورث العداوة والبغضاء بين الناس. فلو أن رجلا تقدم لخطبة امرأة فقام آخر فخطبها بعلمه أنه قد تقدم إليها، لقاد ذلك إلى ماذا؟ إلى الضغينة والكراهية، وإلى الحقد، وإلى التفرق بين الناس. فلا أحد يرضى يتقدم أحد على خطبته. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو أن يبيع على بيعه، أو أن يسوم على سومه، كما يعني جاءت بذلك الأحاديث. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، فإما أن ينكح وإما أن يترك. ولذلك مسألة الخطبة على خطبة الأخ، أولا باتفاق أهل العلم أنها محرمة، يحرم خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا كان يعلم بأنه قد تقدم لخطبته. المسألة الثانية: الخطبة على خطبة الأخ على ثلاثة أقسام. الأول، القسم الأول، أن تجيبه المرأة أوليا، أجابه الخاطب الأول، فهذه يحرم خطبة الثاني. فإذا أجابوا خطبته ولبوا طلبه فلا يجوز التقدم لخطبة هذه المرأة. الثاني أن ترده المرأة أو يردها أو يرده وليه، فيجوز الخطبة بهذه الصورة. فإذا قالت أنا لا أرغب فيه، أو قال ولي المرأة المجبرة، لأن سيأتي معنا الولاية على قسمين، ولاية إجبار ولاية إذن، فإذا قال وليها بأن أو رد وليها رد الخاطب، جاز للثاني أن يتقدم لخطبته. ولذلك في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم خطبا، فجاءت تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبا الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، فانكحي أسامة. فكرهته، فقال لها: انكحي أسامة. فكرهته، يعني كرهت أن تنكح أسامة. فقال لها في الثالث: انكحي أسامة. قالت: فنكحته وحصلت خيرا، حصلت خيرا كثيرا. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الولي بالنسبة لفاطمة بنت قيس التي تأيمت من زوجها، فلما رد الأول والثاني أذن لها بأن تنكح أسامة. فإذا رد الخاطب الأول من قبل المرأة ومن قبل وليها جاز التقدم ولا يحرم. القسم الثالث أن يكون من المرأة ما يدل على الرضا والسكون، أن يكون من المرأة رضا والسكون، فهي لم تقبل ولم ترد، هي لم تقبل ولم ترد، لكنها سكت أولياؤه. وهذا السكوت إما للسؤال وإما للتدبر وإما يعني التروي والنظر والسؤال، فهذه يحرم الخطبة على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، فهي كالأولى كأنه قبل ولم يرد. ولذلك يجب على الثاني أن لا يتقدم حتى يصرحوا برده، فإذا صرحوا برده جاز له أن يتقدم بعد ذلك. وهذا يحصل كثيرا، ولذلك الآن أغلب الناس خاصة في مجتمعاتنا الآن حينما يتقدم الإنسان للخطبة ينتظرون، ونسأل عنهم، يسألون ويستفسرون ويشاورون، مثلا يعطون أنفسهم يعني وقت. ولذلك في هذه الفترة، فترة الانتظار، لا يجوز للإنسان أن يتقدم بالخطبة ما دام أن الخاطب الأول في فترة الانتظار، إما قبولا وإما ردا، إما قبولا وإما ردا، لأنه لو خطب ربما أغرى أهل البنت أو البنت، أو رأوا فيه مواصفات ومميزات أفضل من الأول، وهذا يفسد عليه، يفسد على الأول، ولا يمكن أبدا أن يخرج الأول راضيا، بل سيحصل في نفسه شيء، سيحصل في نفسه كراهية، ويوغر صدره على أخيه. ولذلك حرمت الشريعة الإقدام على مثل هذا العمل. إذا عرفنا هذه الأقسام الثلاثة تبين لنا أحكام الخطبة على خطبة الأخ، فلا يجوز الإقدام إذا صرحوا أو لوحوا بالقبول، عرضوا بالقبول، ويجوز إذا رد الخاطب الأول، ردوا الخاطب الأول، ولو أراد أن يحاول محاولة ثانية فيجوز للثاني أن يتقدم ما دام أنه رد لأول مرة. نعم.
ويصح العقد مع تأخير الخطبة، لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد، أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما. وعن مالك وداود: لا يصح العقد، فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول أو ترك الأول الخطبة أو أذن للثاني فيها جاز، لحديث ابن عمر يرفعه: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب، رواه أحمد والبخاري والنسائي.
بالنسبة للعقد، هل هو صحيح أم باطل؟ يعني لو أن رجلا خطب على خطبة أخيه، لو أن رجلا خطب على خطبة أخيه ثم زوج الثاني فما حكم العقد؟ جمهور الفقهاء وهو المذهب أن العقد الصحيح مع الحرمة، أن العقد الصحيح مع الحرمة، ومذهب الإمام مالك وهو مذهب داود الظاهري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن العقد باطل، أن العقد باطل ولا يجوز ولا ينفذ، ويجب على الثاني أن يطلق، فإن لم يطلق ألزمه القاضي بذلك. وحملوا النهي على التحريم والفساد، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، فقال هنا النهي للتحريم، والتحريم يفيد الفساد كما هي القاعدة أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. وجمهور العلماء ذهبوا إلى صحة العقد فقالوا العقد صحيح مع الإثم والحرم، فهو ارتكب أمرا محرما، وأن التحريم ليس في شروط العقد ولا في أركانه، وإنما هو في مقدماته، في مقدماته يعني في آدابه، فجعلوا الخطبة من الآداب ومن الأمور التي ليست من صلب النكاح، صلب النكاح. والذي يظهر أن كلام الجمهور هو الصواب، فالخطبة على خطبة الأخ محرمة من الكبائر، ولكن العقد الصحيح، ولكن العقد صحيح. نعم، هذا على التقسيم السابق، إذا علم بأن شخصا تقدم، هذا على التقسيم السابق، يعني العقد يكون محرما، يكون الخطبة على الخطبة محرمة ولكن العقد صحيح، على التقسيم السابق الذي ذكرنا إذا علم، إذا علم. أما إذا لم يعلم فلا حرمة عليه. نعم.
والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة وإلا فعليها. وقد جاء عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبيها، رواه البخاري مختصرا مرسلا. وعن أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته، رواه مسلم مختصرا.
إذن التعويل في الإجابة على من؟ بالنسبة للولاية على المرأة على قسمين، ولاية إجبار وولاية إذن. الولاية عموما نوعان، ولاية عامة ولاية خاصة، والولاية الخاصة على قسمين، ولاية على مال، ولاية على أشخاص. والولاية على الأشخاص على أقسام، منها الولاية في قضية النكاح، وفي قضية النكاح الولاية نوعان، ولاية إجبار، ولاية إيش؟ إخبار، أو ولاية إذن، أو ولاية إذن. ولاية الإجبار على من؟ أه؟ على من الولاية؟ على أي للولي على من؟ على البكر الصغير. ولاية الإخبار والاستئذان على الثيب، على الثيب كما سيأتي تفصيله، الثيب الصغير والثيب الكبير والبكر الصغير والبكر الكبير. فهنا إذا كان الأمر، إذا كانت الخطبة هنا أراد ما يتعلق بقضية الإجابة أو الرد، فإذا كانت الولاية ولاية إجبار فالمعول على من؟ على الولي، على الولي هو الذي يرد، بمعنى أن المرأة لا قيمة لردها أو قبوله. فلو قالت المرأة قبلت أو لم أقبل لا عبرة حتى يصرح الولي، حتى يصرح الولي. فلو تقدم شخص لخطبة صغيرة عمرها 9 سنوات مثلا فردت ثم جاء رجل ليخطب قال لأن المرأة هذه ردت، فيقال له لا حتى يصرح وليها، لأنها مجبرة، لأنها مجبرة. أما ولاية الاختيار أو ولاية الاستئذان أو الإخبار فيما يتعلق بالثيب فالمعول على من؟ على المرأة نفسها. يعني لو صرح الولي فلا قيمة لتصريحه حتى يصرح، حتى تصرح هي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأمر أو تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، يعني يطلب الأمر منه. نعم. وهنا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أبو بكر عائشة وهي كانت صغيرة، فهذه ولاية إجبار. كذلك أم سلمة لما مات أبو سلمة تقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته. هذا الحديث محل لا قصة أبي سلمة لما أم سلمة حديثها الصحيح عند مسلم أنها أجابته، أنها أجابته بمعنى أنها صرحت هي بالقبول، صرحت هي بالقبول وكانت ثيبا، كانت أيما، لأن الأيم هي من كانت متزوجة فمات عنها زوجها ففارقها زوجها إما بوفاة وإما بطلاق وإما بخلع. هذه الأيم، والأيم مشترك بين الذكر والأنثى، يقال رجل أيم وامرأة أيم أو أيمة، كل هذا صحيح. نعم.
ويسن العقد مساء يوم الجمعة لما روى أبو حفص العقوري مرفوعا أمسوا في الإملاق فإنه أعظم للبركة، ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة إجابة، فاستحب العقد فيها لأنها أحرى لإجابة الدعاء لها.
هذا المذهب مذهب الحنابلة، يسن عقد النكاح يوم الجمعة، ونصوا على المساء، قالوا لأن فيه ساعة إجابة يعني من بعد العصر، من بعد العصر. في وجه في المذهب سنوا يوم الخميس أيضا، وهذا مروي عن جمع من السلف، استحبه كثير من السلف، منهم ضمرة بن حبيب، وأيضا راشد بن سعيد وحبيب بن عتبة، هؤلاء كل من السلف الصالح استحبوا عقد النكاح أن يكون يوم الجمعة، واستحبوا أن يكون مساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله له. تعرفون الأقوال ما يزيد على 20 قول في هذه المسألة، وحاصلها قولان عند قعود الإمام على عند جلوس الإمام على المنبر، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس، الساعة التي من بعد العصر إلى غروب الشمس. نعم. هذا الاستحباب محل اجتهاد، بمعنى لم يرد فيه نص لا في كتاب ولا في سنة، وإنما استحبه السلف من مجموع النصوص، وقالوا بأن النكاح في بداية يعني ينبغي أن يكون مباركا في بدايته، وأن يكون على شيء طيب. ومما يوسف له يعني حال كثير من الناس الآن يبدأون النكاح بالمعاصي وبالمنكرات، تأتينا قضايا والله يشيب لها الرأس، يعني بعض النساء هدانا الله وإياهن تصر على أن يكون النكاح بداية النكاح في فسق وفجور ورقص وغنى واختلاط الرجال بالنساء، تصر وإلا أفسدت النكاح، تصر يعني بعض الأزواج يعني يشكون إلى الله جل وعلا من بعض النساء، فقل إما أن تصنع هذا وإلا مالك زوجة، تطرد الزوج ومالك زوج. ويضطر كثير من الناس أن يستجيب وأن يرضخوا أمام هذا الأمر الواقع، نسأل الله العافية والسلام. هذا بعض الناس وليسوا يعني يمثلون شيء، لكن هذا موجود للأسف. لذلك انظر إلى طريقة السلف كيف أنهم كانوا يتحينون الزمان الفاضل ليعقدوا فيه النكاح، حتى تبدأ الحياة على ذكر الله، حياة الزوجية على ذكر الله وعلى طاعة الله جل وعلا وعلى مرضاته، وأن يكون محل إجابة الدعاء. نعم.
ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود رواه الترمذي وصححه. وروي عن أحمد أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركه، وهذا على طريق مبالغة في استحبابها لا على إيجابها. قال الشرح: وليست واجبة عند أحد إلا داود. ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي أن يزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، إن فلانا يخطب إليكم، فإن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. ولا يجب شيء من ذلك لما في المتفق عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها، فقال: زوجتك بما معك من القرآن. وعن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. رواه أبو داود. ولا بأس
قال ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، وهي الخطبة المشهورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه في الخطب وفي غير الخطب، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتلو ثلاث آيات في الأمر بالتقوى، وهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ويا أيها الناس اتقوا ربكم، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلامة الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه جزء مفرد أو رسالة مفردة في خطبة الحاجة مطبوعة، وهذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه في الخطب وفي المناسبات يقولونه، وهذه من السنة، وما ذهب إلى وجوبها إلا داود، وجمهور أهل العلم بل حكي الإجماع على سنيته، وعدوا خلاف داود شذوذا، لأن النكاح لا يجب أصلا على قول جماهير أهل العلم، فكيف تجب الخطبة؟ قالوا كيف تجب الخطبة والنكاح أصلا لا يجب، ولذلك قالوا باستحبابها، ولو زوج من دون خطبة النكاح صح. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه زوج وهو في الطريق يمشي، فسأله رجل أن يزوجه ابنته فقال زوجتك فلانا وقبل وهو في الطريق. وأيضا الحسين بن علي رضي الله عنه ورد بأنه زوج إحدى بنات الحسن وهو يتعرق بعرق، العرق العظم الذي فيه لحم يأكل، فجاءه فزوجه ولم يخطب خطبة النكاح. لكن المستحب بأن يخطب خطبة النكاح، فهو أدعى لهذا الميثاق الغليظ الذي سماه الله جل وعلا غليظا، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهذه سنة ثابتة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون. ولذلك كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقوم حينما يدعى إلى خطبة نكاح ولا يكون فيه خطبة يقوم منكرا، وهذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل المبالغة في الاستحباب، لأن الناس لو تركوا السنن يمر وقت فيذهب الإسلام، لو أن كل عام تركت فيه سنة أو سنتان لذهب الإسلام ولذهبت السنة. المقصود ينبغي إحياء مثل هذه السنن ولا يبالغ، لأن من الناس من يبالغ. الآن في عقود النكاح بدع كثيرة ومخالفات، يعني منها إضافة قراءة سورة الفاتحة، هذه موجودة، يعني بعد العقد يقولون الفاتحة يرفعون أيديهم الفاتحة، وبعضهم حقيقة يأتي بأشياء غريبة جدا، يعني مع أنهم لله الحمد يشكرون على إحيائهم للسنة لكنهم يزيدون عليه. لا، الأمر ينبغي أن يقوم على التوسط والاعتدال، تأتي بخطبة الحاجة ويكفيها، يكفي. ولو قال رجل الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قل يا فلان زوجتك فلان، وقل يا فلان، وهكذا يكفي هذا القدر المجزي. أما المسنون فيأتي بخطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التي ذكرنا. قال ولا بأس بسعي الأب للأيم واختيار الأكفاء لعرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنه. قال ولا بأس بسعي الأب، أن يعني يسعى الأب في اختيار الزوج الصالح لموليته، ونص على الأيم. لماذا؟ لأن أغلب الناس ينصرفون عن الأيم أو عن الثيم، أو لا يعلمون عنها أنها طلقت أو مات عنها زوجه، فلا بأس للرجل أن يسعى عند الرجل الصالح ويقول عندي ابنة طلقت أو ابنة توفي عنها زوجه وهي امرأة صالحة ومثلك يرغب به ومثلك رجل صالح، فلا بأس، لأن عمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعلى عثمان فلم يجيبه، لأنهما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكره، فتقدم إليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك البخاري رحمة الله عليه بوب بابا سمى باب عرض الرجل موليته على الرجل الصالح، هذا مما لا بأس به. وكذلك البكر أيضا، لأن هنا ما ذكر البكر، ذكر الأيم، والأيم هي التي يعني فارقها زوجها إما بموت وإما بطلاق. كذلك البكر خاصة حينما يكثر عدد الناس وتتسع المدن ويختلط الناس فلا يعرف، ليس مثل الناس في القديم في القرى وفي كان الناس يعرف بعضهم بعضا ويعرفون ما في البيوت، الآن لا يعرف أحد ما في البيوت، ولذلك لو عرض ابنته البكر كذلك فهو طيب. واختيار الأكفاء، الأكفاء جمع كفؤ، وهذا سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، وسنذكر أيضا الخلاف في الكفاءة في النكاح كيف تكون، ومذهب الحنابلة ومذهب أيضا الإمام مالك وابن القيم رحمة الله عليه في اختيارهم الدين فقط. نعم.
باب
بين
النكاح وشروطه. ركنان أولا النكاح وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ نداء أو تزويج ممن يحسن العربية، لأنهما اللفظان الوارد في نفسهما في القرآن. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال: فلما قضى زيد منها بطرا زوجناكها. وقول سيد لمن يملكها: اعتقتك وجعلت عتقك صداقه، لحديث انس مرفوعا: اعتق صفيه وجعل عتقها صداقه. متفق عليه. الثاني قول وهو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه بلفظ قدر أو رضيت
على النكاح
أو
رضيت
فقط.
نعم. باب ركني النكاح وشروطه. هنا ذكر أركان النكاح وذكر شروطه. والركن هو جزء من الماهية أو جزء ماهية الشيء، والماهية هي التي لا تتم بدون أجزائها، ولذلك الركن يقولون هو ما يقوم عليه الشيء أو ما يحتاج الشيء إليه أو ما يحتاج الشيء إليه. والركن وجوده مهم، لذلك لا يصح النكاح إلا بهذه الأركان. الحنابلة ذكروا الأركان ثلاثة، قالوا الولي والإجاب والقبول. وهناك قول في المذهب وهو الذي ذكره الماتن والشارح أيضا بأن النكاح له ركنان، ركنان الإجاب والقبول، وذكروا الولي في أبواب الشروط، ذكروا الولي في أبواب الشروط. بالنسبة للحنفية عندهم أركان النكاح ركن واحد فقط، قالوا الإجاب والقبول. أما الشافعية فخمسة، وسيأتي ذكرها ضمن الشروط. المقصود بأن ركني النكاح مهمان في إتمام عقد النكاح، فلا يصح النكاح إلا بهما. الأول الإجاب، هو اللفظ الصادر من الولي، أن يقول زوجتك، زوجتك أو أنكحتك أو ملكتك مثلا، كل ما فيه هذا المعنى معنى النكاح فهو يسمى الإيجاب. والقبول أن يقول الزوج قبلت أو رضيت أو وافقت أو أي شيء يدل عليه مما يتعارف عليه الناس، مما يتعارف عليه الناس، هذا هو الإيجاب وهذا هو القبول. بالنسبة للسيد مع موليته أو مع أمته فيقول لها مثلا: أعتقتك وجعلت عتقك صداقة مثلا، إذا أراد أن يتزوج لأن له التسرب. لكن لو أراد أن يتزوجها فلا بد أن يقول لها، يقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية أم المؤمنين حينما قال لها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقة، ولذلك حجبها عن الناس، حتى أن الناس قالوا: ننظر، فإن حجبها فهي زوجته، وإن تركها يعني وإن لم يحجبها فهي ما زالت أمته. لما حجبها عرفوا بأنه قد تزوجها عليه الصلاة والسلام. نعم. أو سيأتي معنا هل يشترط لفظ النكاح أو التزويج، يعني لا بد من هذه اللفظة؟ الحنابلة يشترطون هذا المعنى، لا بد من هذه اللفظة، كذلك جمهور الفقهاء يشترطون ذلك. شيخ الإسلام رحمة الله عليه وبعض المحققين في المذاهب يقولون بأنه لا يلزم ذلك، وإنما كل ما فيه معنى النكاح فهو يؤدي الغرض، يؤدي الغرض على حسب عادات الناس. بدليل أن من لا يتحدث عربية يعني عنده الإجابة والقبول بغير هذا المعنى، لذلك كل ما فيه معنى مما تعارف عليه الناس على أنه المقصود فإنه يؤدي الغرض، يؤدي الغرض. زوجتك، أنكحتك، ملكتك، لكن لفظة وهبتك هل هي ممكنة أو لا؟ أسمعني. أيوه دليل. أيوة. هذا على أحد الأقوال، لأن من الناس من يقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من كتب في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأن من خصائصه أن تهب المرأة نفسها له. والصواب أن هذا يجب إذا كان يفهم المعنى، فإذا كان يفهم وهبتك ابنتي، لا يعقد أبدا أن يقوم رجل فيهب ابنته لرجل يستمتع بها هكذا كباقي السلع، وإنما يريد إيه؟ يريد النكاح. فإذا كان عرفا معلوما عند الناس بأن المقصود وهبتك يريدون به التزويج، فهذا يؤدي الغرض ولا بأس على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. نعم. القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقام الزوج كالوكيل، كالوكيل الذي وكله الزوج في التزويج، فيقول قبلت أو رضيت أو قبلت فقط، يقول قبلت أو يعني رضيت بهذا الزواج. نعم. أو غير ذلك من الألفاظ المتعارفة، غير ذلك من الألفاظ المتعارفة. نعم. طيب لو قال أوكي، ها سؤال صحيح، لا تضحكوا. طيب لو قال له زوجتك فقال أوكي، ها لا لا أوكي يجوز؟ ها لا يا أبو عبد الله، لا لا ها صار عربي الآن، لا إله إلا راحت نعم. ها ليه يشترطون أن يكون بالعربي؟ قال لا يجوز إلا أن تكون بلفظ عربي، لا بد أن يكون لفظا عربيا. شباب ضعيفة من الوقت هذا، أخوان يقول صارت عربية أوكي، ها؟ لا لا ما يصلح أوكي، لازم يقول لقول نعم قبلت، يعلمها، لا لا ما يصلح، لأن سيأتي مع الكلام بكل لسان من عاجز عن العربي سيأتي، لا بد فيها من لفظ اللفظ العربي، نعم.
قال رأناه الإيجاب والقبول مرتبين، لأن القبول إنما هو للإيجاب.
قال مرتبين، يعني لا بد أن يكون الإيجاب أولا ثم القبول، بأن يقول الولي زوجتك فيقول الزوج قبلت أو رضيت. والحنابلة وهو المذهب ذكروا بأنه اشترط تأخر القبول عن الإيجاب، قالوا فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، متى وجد قبله لم يكن قبولا، هذا هو المذهب. الصواب أنه يصح إذا أراد به الاستفهام وتقديم الإيجاب، مثل أن يقول الخاطب مثلا أو الزوج يقول للولي أزوجت، يعني صار كلام اتفقوا على المهر واتفقوا على كذا، ثم سكت الولي فقال له أزوجت، فقال نعم، يقول الولي نعم. قال كثير من أهل التحقيق وهو الذي يظهر والله تعالى أنه الصواب، قالوا يصح هذا، يصح هذا، لأن هذا في معنى الإجابة والقبول، فكأن الاستفهام هذا ولد أو أظهر القبول الذي كان مفترضا أن يكون أولا، ولا دليل على وجوب الترتيب بين الإجابة والقبول. فإذا قال له أزوجت فقال نعم، فهذا دليل على ركني النكاح. نعم. ويصح النكاح هزلا وتلجئة.
لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن ونسلهن والنكاح
نعم. النكاح يصح هزلا وتلجئة، التلجئة يعني الإكراه، الإكراه، فيقع النكاح صحيحا. فلو أن والدا أكره ابنته على النكاح وهي غير مجبرة صح النكاح وتخير على الصحيح بعد النكاح تخير. ولو أن رجلا أكره على النكاح وألجأ إليه صح النكاح صح النكاح ما دام أنه توفر ركني العقد ركني العقد صح النكاح. قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزرهن جد الطلاق والنكاح والرجعة. فلو أن رجلا زوج آخر هازلا مازحا فقال قبلت صح النكاح وعلى تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب الشروط. ولو أن رجلا طلق امرأته من باب المزاح وقع الطلاق صحيحا ولو زعم الهزل لأن هذه مما لا يستهتر بها ولا يستهان بها. وكذلك الرجع لو أن رجلا طلق امرأته ثم راجعها فقال أنا راجعتك على سبيل الهزل فلا يقبل قوله لا يقبل دعواه وإنما ترجع امرأته بمجرد اللفظ. نعم.
وبكل لسان من عاجز عن عربي لأن ذلك في لغته نظير النكاح والتسويق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يلزمك تعلم أركانه بالعربية لأن النكاح غير واجب فلم يلزم تعلم أركانه ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بالتلاوة. وقال الشيخ تقي الدين ينعقد بما عقد الناس نكاحا بأي لغة ولفظ ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ نكاح أو تزويج. وأول من خالف لأصحابه بما علمت ابن حامد وتابعه عليه القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه.
نعم. إذا ويصح بكل لسان من عاجز عن عربي فإذا كان رجلا أجنبيا لا يتحدث العربية يصح منه القبول يصح من الولي الإيجاب ولا يلزم بأن يتعلم العربية حتى يعقد النكاح لا يلزم. ولذلك في أحكام الشرع كلها لا يلزم من لا يتحدث العربية إلا في أمر واحد وهو قراءة الفاتحة بالصلاة وقبل ذلك الشهادتين طبعا لدخوله الإسلام. لكن هنا اختيار شيخ الإسلام مثل ما ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بقضية ما عده الناس وتعارفوا عليه من أي لغة أو من أي لفظ ممكن أن نخرج هذا قبل قليل وما تحدثنا عنه من قضية لو قال الزوج أوكي مثلا أو كذا أو نحو هذه الكلمات إذا كان متعارف عليها ومعلوم بأن هذه هي المقصود بها الاستجابة أو القبول قال صح ذلك صح ذلك. وبعض العلماء طبعا يشدد على هذا ويرى بأنه لا بأس إذا كان بلغة العرب بلهجات يعني لا يلزم بلهجة واحدة وإنما ما تعارف الناس عليه. نعم.
لا به أدم الإشارة إلا بنفس فيصح منه بالإشارة نص عليه لبيعه وطلاقه والكتاب قبله. قال في الشرع ولا يثبت خيار الشرع ولا خيار المجلس بالنكاح لا نعرف
يعني لا يصح الإجابة والقبول بالكتابة ولا بالإشارة إلا من أخرس. فإذا كان الولي أخرسا وكان الزوج أخرسا جاز لهما الكتابة وجاز لهما الإشارة لأن الإشارة تقوم مقام الخطاب بالنسبة لمن لا يحسن الكلام الإشارة تقوم مقام الخطاب ومقام الكتاب أيضا. فإذا فهمت إشارته قامت مقام اللفظ فيصح منه الإشارة نص عليه الإمام أحمد مثل البيع والطلاق وكذلك الكتابة قال والكتابة أولى. قال في الشرح ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس في النكاح لا نعلم فيه خلافا. هذه من المسائل التي يفترق فيها عقد النكاح عن عقد البيع. عقد البيع فيه خيار الشرط في خيار المجلس وأما النكاح فليس فيه خيار شرط ولا خيار مجلس بمعنى أنه إذا تزوج قال بشرط أن تكون تقرأ وتكتب ثم تبين بأنها لا تقرأ ولا تكتب فالعقد صحيح ليس له الخيار. خيار الشرط أو خيار المجلس، بمعنى أنه وافق قبول إيجاب ثم أو مثلا خيار المجلس سكت في المجلس ولم يجب ثم أجاب بعد ذلك بعد برهة من الزمن، فهل هذا يكون القبول صحيحا على مذهب الحنابلة بأن يكون متوالي، أم أنه لا بد من خيار المجلس، بمعنى إذا خرج خارج المجلس لا ينعقد النكاح، لا ينعقد النكاح، ولذلك ليس هو مثل عقد البيع. فلو أن رجلا سأل آخر أن يزوجه ابنته فقال زوجتك ابنتي، فترك المجلس وقام لدورة المياه قام برضه ثم رجع فقال قبلت، فهل يقع النكاح صحيحا، يقع العقد صحيحا أم لا؟ ها؟ يقع صحيحا. لماذا؟ لأنه ليس من شروطه خيار المجلس، يعني لا ليس من شرطه ألا تتفرق الأبدان. الآن بعض الناس يرسل شخص ويقول اخطبوا لي فلانة من أبيه، فيخطبون فيوافقون ثم ينتقلون إليه ويقول وافق والمهر كذا وكذا، فيقول قبلت فيرجع له، النكاح صحيح ولا لا؟ النكاح يكون بهذه الصورة صحيحة. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.